بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وكما عشتم في درس بلوغ المرام مع الأحكام الشرعية في الحج، نعيش بعد ذلك في رحاب آيات الحج من كتاب الله جل وعلا. وقد اقترب موسم الحج ونحن في نصف شهر ذي القعدة من عام 39 و400 وألف للهجرة. وجميل بالمسلم الإخوة إذا جاءت مواسم الطاعات أن يتدبر ما أنزله الله تعالى في كتابه مما يتعلق بهذه المواسم، ويتعلم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام هذه الطاعات في هذه المواسم، فيكون على بينة من أمره. من تيسر له أمر الحج فهذا أمر واجب عليه، ومن لم يتيسر له الحج فلا يعني هذا أنه يزهد في تعلم أحكام الحج وما يتعلق بالآيات التي جاءت في الحج، لأنك قد تسأل ويحتاج إليك الناس. ثم أيضا هذا يعود عليك بالنفع في نفسك، فربما يكون الإنسان قاعدا في بيته وقلبه يتقطع من الألم وهو يرى الحجاج قد لبوا دعوة الله تعالى، وهو ما تيسر له السبيل. فلما يقرأ في الحج في آيات الحج يزداد شوقه، فيزداد صدقه لله جل وعلا، فربما حصل على أجر السائر إلى بيت الله، بل ربما كان أعظم أجرا من بعض الحجيج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البكائين في غزوة تبوك الذين لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم. حبسهم العذر: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وهذا ما يكون إلا إذا كان في القلب صدق مع الله وشوق لهذه العبادات. كيف يأتي مثل هذا الصدق وهذا الشوق في القلوب إذا لم يعش الإنسان حقيقة هذه العبادات، إذا لم يتعرف الإنسان المسلم على مقاصد هذه العبادات؟ كيف يأتي في قلبه مثل الشوق للحج، حب الحج؟ والبيان القرآني الإخوة يمتاز بهذا. بيان القرآن يختلف عن تفصيل الأحكام، نعم هناك إشارات لبعض الأحكام، لكن المقصود في كتاب الله تعالى ربط هذه العبادات بالغاية العظمى التي خلقنا لأجلها، وهي عبادة الله وتوحيده جل وعلا. فنعيش في هذه المجالس بإذن الله في رحاب آيات الحج، وهناك بعض الآيات المنتقاة من كتاب الله تعالى، والمقصود أننا نمر على بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآيات، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بين أيديكم الآيات التي سنقرأها. أول آية قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى آخر الآيات. أسألكم سؤالا من الإخوة، أول كلمة أخبر الله تعالى بها عن بيته الحرام ما هي؟ أول كلمة في القرآن، هذه الآية أول آية تتحدث عن البيت، عن الكعبة، فما هو أول وصف، أول خبر عن البيت؟ نعم أحسنت، قال مثابة للناس. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، ما معنى مثابة للناس؟ نعم يا إخوان، يثوبون إليه يعني يرجعون إليه. قال ابن عباس رضي الله عنه ما في رواية العوفي، قال لا يقضون منه وطرا، ما يشبعون منه، لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وكذا جاء عن مجاهد وعطاء. كلمة ثوب في اللغة تدل على ماذا؟ الثوب لماذا سمي ثوبا؟ لأنك كلما خلعت إيش تلبسه يرجع إليك. هي كلمة أصلها الرجوع، الثواب. لماذا سمي ثوابا؟ لأنه يرجع إليك يوم القيامة، تعمل العمل الصالح وهذا الثواب يعود إليك، فأصل الكلمة يدل على الرجوع. طيب ليش ما قال مرجعا للناس مثلا؟ قال مثابة للناس. إيش الفرق بين ثوب ورجع وعاد؟ انظر إلى أسرار القرآن. لو تأخذ كلمة ثوب وتقلبها، تقلب حروفها، هذه طريقة في اللغة العربية جميلة من التعمق في معاني الكلمات. سار على هذه الطريقة الخليل بن أحمد في كتابه العين، أقدم معجم. فمن تقليبات هذه الكلمة ماذا؟ عندك ثوبة، عندك أيضا إيش في اللغة يقال ماذا؟ وثبة. إيش معنى وثبة؟ قفز كوثوب الأسد. وكذلك الثبة على خلاف عند اللغويين، ثب و أو ثب ياء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، إما كلكم جميعا أو ثبات جماعات جماعات، كأنها تثب الجماعة الثبة. لكن ما الفرق بينها وبين الجماعة؟ الجماعة التي فيها قوة الوثوب سمى ثبة. سبحان الله، إذن الكلمة لما تجمع هذه التقاليد تشعر أن كلمة مثابة رجوع، لكن كيف يكون هذا الرجوع؟ كأنه ماذا؟ كأن الإنسان إيش يثب إلى بيت الله شوقا ومحبة، ثم تأمل كيف قال مثابة، التاء هذه المربوطة في آخر الكلمة تدل على المبالغة في المعنى، مثل ما يقال علام علامة، نساب نسابة، مثاب مثابة، فيه معنى المبالغة أيضا. وتأمل كيف جعل هذا الرجوع إلى البيت للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. إيش المراد بالناس هنا؟ هل الناس يدخل فيهم الكافر؟ ها؟ ما يدخل فيهم الكافر، الكافر ما يجوز يدخل مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهنا العهدية الناس، يعني الناس زائرون، العمار والحجاج. لكن تأمل كيف عبر بالناس لكثرة من يفد على بيت الله. فنستفيد من هذه الكلمة مقصد جليل من مقاصد الحج، وهو محبة الله جل وعلا والشوق للقائه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس لا يقضون منه وطرا، لا يشبعون منه، يثوبون إليه، يرجعون إليه، وكأنهم يثبون إليه شوقا إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في كتاب المحبة للختلي، هذا من الكتب الحديثية القديمة، روى بإسناده عن شيخ من أهل البصرة كان يهوديا فأسلم وكان يقرأ الكتب. يقول هذا الشيخ: أول العبادة حب الله عز وجل، أول العبادة حب الله عز وجل. ألا ترى أن الرجل يحب الرجل فيمر بداره حبا له؟ يعني أنت إذا أحببت رجلا تحب أن تزور في بيته. قال إبراهيم بن سعيد الجوهري يعلق على هذا الأثر، قال: كأنه يحث على الحج. وجاء عن ابن الموفق رحمه الله كما ذكر هذا صديق حسن خان في رسالته رحلة الصديق إلى البيت العتيق، أن ابن الموفق كان مضطجعا وتردد في الحج في ذلك العام، وقد كبر في سنه، ضعفت قوته، وكان كل سنة يحج. فقال في نفسه: إلى متى أتردد في هذه القفار؟ وإذا به ينام فيرى في المنام آتيا يأتيه يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. نسأل الله تعالى أن يسر لنا حج بيته. ويقول ابن القيم رحمه الله في هذا المقصد: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. سبحان الله، تأمل كيف أرجع حقيقة الحج إلى محبة الله. لا يدرك حقيقة الحج قد إلا الحنفاء الموحدون الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، وهو مؤسس على التوحيد الخالص وعلى لا إله إلا الله، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته. ولهذا هذا كلام ابن القيم بالمعنى، يقول: ولهذا إذا خرج أحدهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، إجابة حبيب لدعوة محبه حتى ينقطع نفسه. وهذا المقصد الإخوة استشعاره في الحج له أثر كبير على عبادتك في الحج. أنت لما تتفكر في حقيقة الحج وأنك تخرج شوقا لله، محبة لله، كما عرفنا، لأن تأمل ما أجمل عبادات الإسلام الصلاة والزكاة والصيام، كل عبادة تدخل قلبك من جهة، من باب تدخل في قلبك محبة الله والعبودية لله. والحج من أعظم هذه العبادات، كيف أنك تسافر إلى بيت محبوبك محبة لله وتعظيما لله. ولهذا جاء عن حكيم بن حزام رحمه الله رضي الله عنه أنه كان في طوافه يقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. فلما تستشعر هذا المقصد يخشع قلبك، تشعر بلذة الإيمان وأنت تحج في طوافك، تشعر أن هذا الطواف طواف العبد المحب لربه، جاء إلى بيت سيده فما يملك من شدة محبته إلا أن يطوف حول بيته مرة ثم مرة ثم مرة، طواف المحب. حتى تقبيل الحجر، وإن كان روي هذا المعنى بسند ضعيف عن ابن عباس لكنه ثابت من حيث المعنى كما أثبته ابن تيمية رحمه الله تعالى وكما ذكره ابن حجر رحمه الله. جاء أثر عن ابن عباس فيه ضعف أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، طبعا هذا من باب الرموز، وإلا فالله تعالى فوق سماواته على عرش استوى جل جلاله، يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما صافح الله، أو من استلمه فكأنما صافح الله. المقصود من هذا الإشارة والرمز كما قال ابن حجر في الفتح، قال: جرت العادة أن الوافد على الملك إذا وصل إلى الملك أول ما يبدأ أن يصافحه معاهدة له على السمع والطاعة والانقياد، وكذلك الحاج لما يأتي إلى بيت الله يستلم الحجر يقبل الحجر، تشعر بكمال القرب من الله تعالى وأنت عند بيت الله. وهكذا في كل المناسك، لما تستشعر هذا المقصد، هذا الإخوة من أعظم المقاصد التي تجعلك خاشعا في حجك عند وقوفك بعرفة، عند ذكرك لله في كل المناسك، تستشعر أنك ما أتيت إلا محبة لله وشوقا للقائه جل وعلا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، تأمل في جمال هذا الاقتران، لأن هذا المقصد من تحقيق عبودية الله بمحبة وطمأنينة وشوق ما يتحقق إلا إذا وجد الأمن. الأمن هو غذاء الأرواح، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال: وأمنا. طيب، نحن ما بدأنا من الآية الأولى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لأننا نمر على فوائد تتعلق بالحج من هذه الآيات، لكن تأمل في عظمة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الحج. تأمل كيف بدأت الآيات في سورة البقرة، هنا من بداية هذه الآيات في سورة البقرة جاءت الدعوة إلى دين الإسلام. إن سورة البقرة الذي يتأمل في مقصودها يجد أنها جاءت لتقرير عقيدة الإيمان وشرائع الإسلام والحث على الاستسلام، ولهذا سميت بسورة البقرة، لأن قصة البقرة فيها تحذير من تمرد اليهود الذين لم يستسلموا في قصة البقرة. اذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذون هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، تمرد على أوامر الله، ما عندهم استسلام. ولذلك سميت السورة كلها بسورة البقرة، لأن السورة تدور على الاستسلام، وشرح الله تعالى فيها شرائع الإسلام وقرر أصول الإيمان. تجد فيها الصلاة، الصدقات، الحج، الصيام، البيوع، النكاح، المداينات، أحكام كثيرة. لكن تأمل، هذه أول آية تبدأ في الدعوة إلى الإسلام، والنفوس تتأثر كثيرا بالقدوات، فذكر الله تعالى إمام الموحدين والمسلمين قبل زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فتحت الآيات بذكر كمال استسلامه في وفائه لأوامر الله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأصل الجملة وإذ ابتلى الله رب إبراهيم إبراهيم، لكن تأمل إلى تفخيم وتعظيم هذا الابتلاء، كأنه ما ابتلي أحد إلا إبراهيم، حتى قدم المفعول على لفظ الجلالة الفاعل، تقديم حق التأخير يفيد الحصر، هذا حصر ادعائي ليس على الحقيقة، من عظم هذا الابتلاء وشرفه. فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، جاء عن ابن عباس قال كلمات مناسك الحج، ويدخل في الكلمات كل الأوامر التي أمر الله تعالى بها إبراهيم، أمر بالدعوة للتوحيد لما ثبت في دعوة التوحيد وكسر الأصنام وألقي في النار، أمره بذبح ابنه إسماعيل فامتثل، فأتمهن على أتم وجه، فجازه الله تعالى بهذه الرفعة العظيمة والمكانة الجليلة. قال إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة في الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، إلا بكمال الوفاء. فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. انظر إلى شدة إخلاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يريد أن تنتشر هذه العبودية في ذريته والناس من بعده. قال ومن ذريتي تجعل منهم أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، الذي يظلم نفسه بالشرك أو بمعصية الله فهذا لا يكون إماما في دين الله، ما يكون قدوة. ثم تأمل لما ذكر الله تعالى خليله إبراهيم إمام المسلمين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في المكانة وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الزمان، ذكر بعد ذلك أنموذجا ومعلما واقعيا في الأرض يدل على ملة إبراهيم، فقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وبهذا تعرف، استفيد هنا فائدة ثانية فيما يتعلق بمقاصد الحج، أن الحج قائم على التوحيد الذي هو ملة إبراهيم. ولذلك لما أراد الله تعالى أن يبقي للناس أثر هذه الملة، هذه القدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. فهذا البيت هو معلم التوحيد في الأرض، هو الذي يذكر بملة إبراهيم وما كان من المشركين. فالحج مؤسس على التوحيد الخالص، ولهذا سيأتي معنا في آيات سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، افتتح آيات الحج بالتوحيد وقال في ضمنها حنفاء لله غير مشركين به. وكذلك كما سيأتي معنا في آيات البقرة وأتم الحج والعمرة لله، يدخل في معنى هذه الآية توحيد الله جل وعلا. وقال جابر رضي الله عنه في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية إن وضع لها عنوان في كلمة ماذا تقول؟ هي تلبية ماذا؟ التوحيد. قال جابر رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالحج صورة عملية لتوحيد الله جل وعلا، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. كذلك الحج لا مألوه، لا معبود، لا محبوب، لا معظم إلا الله. ولذلك تخرج من الدنيا وما فيها، تترك وطنك وأهلك ومالك وتجارتك وظيفتك، بل تنخلع من ثيابك، تلبس لباس الذل، لباس الإحرام الذي يذكرك بالموت. سيأتي معنا أن هذا من مقاصد الحج. لكن انظر إلى هذا اللباس الذي يجرد المسلم من علائق الدنيا، إلا الله، لا إله إلا الله، فتسافر إلى بيت الله، ما تريد إلا وجه الله. فهذا الحج مؤسس على التوحيد. ثبت عند أبي داود من حديث يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري رضي الله عنه ونحن في مكان من الموقف بعيد، فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول: قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فمناسك الحج النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع فيها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فهم يثوبون إليه. لماذا يذهبون إلى البيت؟ كما قلنا حتى يتبعوا ملة إبراهيم. الحج كأنها محطة للتزود من التوحيد والإخلاص والتجرد لله ومحبة الله. ولهذا قال يثوبون إليه، لماذا؟ حتى يأتموا بالذي بنى هذا البيت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما معنى مقام إبراهيم؟ نعم، إيش هو مقام إبراهيم؟ موضع قدمي إبراهيم لما قام يبني الكعبة، فلما على البناء قال لابن إسماعيل: أولني حجرا، فجاء له بحجر وقف عليه، وشاء الله تعالى بقدرته أن تنطبع قدمي إبراهيم على الحجر، فكان هذا المقام لاصقا بالكعبة. ثم وعمر رضي الله عنه يقول: وافقت ربي في ثلاث، منها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نتخذ مقام إبراهيم مصلى نصلي خلف مقام إبراهيم، لأنك ممكن أن تصلي إلى الكعبة من أي جهة. فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فنصلي خلف هذا المقام. هذا القول الأول، والقول صحيح أن هذا هو مقام إبراهيم، جعفر بن جبير وغيره. وتأمل كيف أنك في الحج تصلي ركعتي الطواف خلف ماذا؟ خلف مقام إبراهيم. هذا إن تيسر هذا هو المستحب، وإن لم يتيسر تصلي في أي مكان جائز، لكن المستحب أن تصلي خلف مقام إبراهيم. هل سألت نفسك في الحكمة والسر من هذا؟ وما السر في هذا المقام؟ أثر قدمي إبراهيم في هذا المقام. الإخوة، الإنسان في الصحراء إذا ضل الطريق وراد أن يتبع طريقا ينجيه، ينظر في ماذا؟ في التراب، في الآثار، يتتبع الآثار، يقتص الأثر، ينظر أثر القدمين حتى يكون وراءه خلفه حتى يمشي في الطريق. فكأنك لما تصلي خلف مقام إبراهيم كأنك تأتم في الحقيقة بإبراهيم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، كأنك تقتص أثره، تتبع ملته، ملة إبراهيم، وهي كما قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. لأن من عاش لله الله تعالى يوفقه لحسن الخاتمة، ويموت لله، يموت وهو يقول لا إله إلا الله، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه ملة إبراهيم. وذلك تقرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص: الكافرون قل والله أحد، إخلاص، تجرد لله، توحيد لله. هذا القول الأول. القول الثاني في مقام إبراهيم ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحج كله مقام إبراهيم. الحج كله مقام إبراهيم. يقول عطاء وقد سئل عن هذه الآية: سمعت ابن عباس يقول: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. ثم قال ابن عباس: ومقام إبراهيم يعد كثير. صحيح مقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، لكن تأمل، يجمع ابن عباس بين قولين، يقول ومقام إبراهيم يعد كثير، ثم قال ابن عباس: الحج كله، الحج كله. ثم قال عطاء، يعني الوقوف بعرفة والمشعر المزدلفة ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة، كل هذا من مقام إبراهيم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قام في هذه الأماكن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى من هذه الأماكن التي قام فيها إبراهيم. تعرفون قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم، مقام إبراهيم، إذن كل المقامات التي قامها إبراهيم في الحج تدخل في هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مصلى يعني موضع عبادة، تصلي في عرفة، تصلي في مزدلفة، تصلي في منى، كل هذه فيها صلوات. ثم الصلاة عموما بمعنى الدعاء، فالحج كله دعاء وصلة بالله جل وعلا في كل المقامات. هذا فيه إشارة إلى أنك تكون مخلصا متبعا لمقام إبراهيم في كل مقام قامه إبراهيم في الحج، في كل مشاعر الحج. وهنا أثر عن أنس رضي الله عنه يقول: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه الصلاة والسلام وإخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. ويقول قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق وانمحى. فهذا من التبرك الذي لا يجوز. تجد هذا الآن للأسف حتى يمسحون الجدران ويمسحون هذا البناء الذهبي الذي وضع على المقام، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كما قال قتادة رحمه الله: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. أما استلام الحجر نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل في التوحيد وتعليق الأمر بالله. يقول عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حجر نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم بسبب الشرك والمعاصي. ومع ذلك تأمل، التبرك ما يكون على هواك، لا، تأمل: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنعم، تبرك جاء بالحجر الأسود في تقبيله في مسه تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس ممكن يتعلق بالكعبة، فإذا كان هذا عند الملتزم، هذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما بين الباب والحجر الأسود، وجاء عن السلف التعلق بجدار الكعبة عموما، بأستار الكعبة، فهذا شيء الله أعلم الأصل أنه لا ينكر، لأنه جاء عن كثير من السلف، هم كانوا أحيانا يتعلقون بجدار الكعبة ويدعون الله تعالى، وإن كان هذا يفعله العامة وربما بعضهم ينكر عليهم، لكن الله أعلم مثل هذا ما يتسرع المسلم في إنكاره، لأنه ورد عن كثير من السلف رحمهم الله. ثم بعد أن عظم الله تعالى شأن القدوة المتبعة إبراهيم عظم من شأن القبلة المتوجه إليها، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تأمل هنا، يعني الله تعالى أول ما ذكره هنا من الأوامر لإبراهيم وإسماعيل تجاه بيت الله أن طهر بيتي. إيش معنى أن طهر بيتي؟ طهارة المقصود بها هنا ماذا؟ الحسية والمعنوية، أحسنتم. أن طهر بيتي أول ما يدخل فيها طبعا الطهارة المعنوية قبل كل شيء، ولهذا يقول ابن عباس من الأوثان، ويقول مجاهد من الأوثان، والرفث وقول الزور والرجس، ويقول ابن جبير بلا إله إلا الله أن طهر بيتي، قال بلا إله إلا الله، وكذلك يدخل فيه الطهارة الحسية. تأمل في جمال هذه الكلمة هنا، يعني قف وتدبر ماذا عبر عن التوحيد أو عن تطهير البيت بهذا، أن طهر بيتي، أن طهر بيتي. وجاءت نفس الكلمة في سورة الحج أيضا، فهذا يدلك على ما ذكرناه من أن الحج مؤسس على التوحيد الخالص، أن طهر بيتي. يكون الإخلاص عند بيت الله في أعلى صوره، في تمام الصفاء والنقاء، أن طهر بيتي. والظاهر يؤثر في الباطن، وثيابك فطهر، يدخل في تطهير العمل من المعاصي والرياء والشرك، وتطهير أيضا الثوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكمال الطهارة في الظاهر تؤثر في الباطن، فيشعر المسلم بأنه يتطهر ويطهر بيت الله تعالى تعظيما لله وإخلاصا لله، فيشعر في قلب بصفاء ونقاء، وأنه ما يتعلق بشيء من أدناس الدنيا. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. للطائفين ذكر أخص العبادات ببيت الله والطواف، لأن هذه العبادة لا تكون إلا ببيت الله، ما تكون لا مع قبر ولي ولا مع قبر النبي ولا مع شيء، الطواف يكون مع بيت الله فقط، حول بيت الله. انطهر بيتي للطائفين والعاكفين، يدخل فيهم العاكفين يعني المجاورين المعتكفين، المعتكفين الاعتكاف الشرعي، وكذلك العاكفين يعني عكس المسافرين، يعني أهل الحرم العاكفين عند بيت الله، كل هذا صحيح. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكر بعد الطواف الذي هو خص العبادات أجل العبادات عند بيت الله وهي الصلاة، حتى عند جمهور أهل العلماء أن الصلاة أفضل من الطواف عند الكعبة، خلافا للمالكية عندهم تفصيل جميل، يقولون إذا كان من أهل الأمصار والآفاق فالطواف شأنه أفضل، والمسلم ينظر إلى ما هو الأخشع لقلبه وبسبب الظروف والزحمة، فإذا شق عليك الطواف أكثر من الصلاة عند بيت الله. والركع السجود، بل تأمل كيف جعل إقامة الصلاة مقصدا لبناء هذا البيت، كما في آية إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر في يعني بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الآن الملايين تهوي إلى بيت الله. طبعا كما قلت الإخوة، نحن ما يمكن أن نقف مع كل كلمة، وإلا فهناك معاني جليلة وأسرار لطيفة، لماذا قال الطائفين، لماذا قال الركع بهذا يعني بهذه الصيغة، ما قال السجد، قال السجود، ومعاني يجدها من يفتش في كتب التفسير. ثم تأمل بعد تطهير بيت الله وتهيئة هذا البيت لإقامة العبودية، سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه ما يستعان به على تحقيق العبادة عند بيت الله. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا إيش هنا بلدا، في سورة إبراهيم إيش البلد. لماذا؟ لأن البلد هنا ذكر وعرف قبل هذه الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وطهر بيتي، فخلاص أصبح واضح، فما يحتاج إلى التعريف هنا، بخلاف سورة إبراهيم أول آية في ذكر إبراهيم إيش؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. توحيد. فهناك ما سبق تعريف البيت فناسب أن يعرف، والله أعلم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، رزق وأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذلك الإخوة، إذا وجد الإنسان ما يكفي في رزقه وعاش في بلد آمن، فهذه والله نعمة ما بعدها نعمة. نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن في بلادنا، نعيش في بلاد طيبة فيها الرزق وفيها الأمن وفيها الإيمان، فنسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. تشكر الله وتعبد الله، تهيأت لك الفرصة لأن تخشع، لأن تدعو إلى الله، لأن تتعلم العلم. قال: وارزق أهله من الثمرات. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأن إبراهيم لما قال في الدعاء الأول من ذريتي، الله قال لا ينال عهد الظالمين، المشرك ما ينال الإمامة، فمن باب التأدب مع الله ظن أنه لا بد أن يقيد هذا الدعاء أيضا بالمسلمين، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقط الرزق يكون للمؤمنين، فوسع الله الأمر، قال ومن كفر، يعني أيضا يرزقه الله تعالى، ومن قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا، والدنيا كلها قليل، لو عاش الإنسان عشرات السنوات في الدنيا فهي في الآخرة ولا شيء. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فأمتعه قليلا يعني في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، يعني إذا عاند وأصر على كفره والعياذ بالله. هنا نستفيد من هذه الآية في الحقيقة، يعني من باب الإشارات واللطائف، تأمل كيف تكرر الدعاء بالأمن والرزق في آيات الحج، والآن الحاج يذهب في تلك البلاد الطيبة المباركة، كل شيء موفر للحاج، الطعام والشراب والأمن، كم تسهر تلك البلاد المملكة العربية السعودية جزاه الله تعالى خيرا على خدمة الحجيج، توفير الأمن لهم، فإذا تفرغ للحج. ثم أيضا الحمد لله هنا في الحملات جزاهم الله خيرا يحرصون على توفير الراحة للحاج، مكيف وفراش وبوفيه طعام، توفر كل الأنواع وأمن. للأسف تجد بعض الناس في الحج يكون همه الطعام، إذا ما وصل الطعام يسوي مشكلة مع صاحب الحملة، وقيل وقال وخصومة وجدال، لأجل ماذا؟ لأجل أمور تافهة. لو نتفكر في هذه الآيات نجد أن هذه وسائل، الله قدم المقاصد قبل هذه الوسائل. وجعلنا البيت مثابة للناس وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثم جاء سؤال الرزق والأمن، فلا تجعل الوسيلة هي المقصد والغاية، مهما دفعت احتسب الأجر عند الله، ولا تعكر صفاء الحج بالقيل والقال في هذه الأمور التافهة. ثم يصور الله تعالى مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام لأمر الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، هذا يشير إليك كأن القواعد إيش، موجودة ولا غير موجودة؟ ما قال وإذ يضع إبراهيم القواعد أو يؤسس، قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني هي قواعد موجودة. ولذلك جاء في حفر زمزم أو آسف في بناء الكعبة، لما جدد العرب بناء الكعبة، لما حفروا جاء في سيرة ابن هشام أنهم وصلوا إلى الحجارة التي قواعد البيت، كأنها مثل سنام الجمل، حجارة خضر مثل أسنمة الجمال. واحد من المشركين أراد أن يقتلع حجرا منها، هكذا جاء في الرواية، فلما وضع المعول وأراد أن يقتلع حجرا اهتزت مكة بأسرها. الله أكبر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، فكان البيت غير مبني، يعني كانت القواعد موجودة. ولهذا استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن البيت كان مبنيا قبل إبراهيم، ولهذا قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت وضع للناس، وهذا والله أعلم قد يرجح أن إبراهيم جدد بناء البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني القواعد موجودة، وضع عليها الحجارة فارتفعت القواعد لما كانت نازلة. إذ يرفع إبراهيم القواعد، ما قال يطيل القواعد، قال يرفع، إشارة إلى التشريف الرفعة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان وهيب بن الورد رحمه الله يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك. فهنا نستفيد فائدة عظيمة الإخوة، تأمل كيف ذكر الله تعالى الدعاء بالقبول عند بناء إبراهيم للبيت، ربنا تقبل منا. انظر كيف كان يبكي وهيب بن الورد، لماذا يبكي؟ يعني الله شرف إبراهيم بهذه المكانة حتى كان يبني بيت الله، كان متبادل للذهن أنه يسأل الله الدرجة العالية لأن الله شرفه ورفعه، فيسأل الله أن أكون عندك في الفردوس الأعلى. لا، قال ربنا تقبل منا، فقط يرجو القبول. وهذا يدلك على عظم معرفة إبراهيم لعظمة الله جل وعلا. فالعبد مهما اقترب من الله، مهما عبد الله، فلن يوفي حق الله، فما له إلا أن يسأل الله أن يكون من المقبولين فقط، هذا غاية ما ترجوه. وهذا المعنى يكسر قلبك لما تستشعر في العبادة أنك أنت غاية مناك، منتهى رجائك في صلاتك، في صيامك، في قيامك الليل، في حجك، أن يتقبل الله منك. تشعر بأنك العبد الذليل، يا رب أرجو القبول منك، كأنه إذا ما تقبل منك هلكت، ترجو القبول. فهذا معنى عظيم في الحج وفي غير الحج، جعلك خاشعا مخبتا في حجك. وتأمل في الطواف تدعو بهذا الدعاء، وما ورد لكن يعني من الأدعية المطلقة، فتشعر بكمال الانكسار والخشوع. وذلك يقول بعض السلف كانوا يطوفون بالبيت خاشعين ساكنين وكأن على رؤوسهم الطير، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة، يستبين لمن رآهم أنهم في نسك وعبادة. سبحان الله، هكذا ينبغي أن تطوف قلب خاشع. تأمل هنا، يقول أبو حيان: وكون الفعل واقعا موقع القبول ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه. يعني القبول أيضا تشعر فيه بالمحبة، لما تخدم سيدك تقول: أنا ما أريد الأجر ابتداء، أنا أريد أن تقبل خدمتي هذه، أنا أتشرف بأن تقبل خدمتي هذه. هكذا حالك مع الله، تريد قبل كل شيء أن يتقبل الله منك، تستشعر محبتك لله، تلذذك بهذه العبادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تأمل، إنك أنت السميع، تسمع دعاءنا وتعلم ما في قلوبنا ونياتنا، فهنا تستشعر كمال القرب من الله جل وعلا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تأمل، لما سأل الله القبول كيف يتقبل الله عملك؟ إذا كنت ماذا؟ مسلما لله وحده، يعني مخلصا لله، مستسلما لله، هذا أعظم سبب للقبول. فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. انظر إلى شدة إخلاصه، يريد أن يستمر ويدوم الإسلام في ذرية إلى يوم الدين. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ولهذا سورة البقرة سورة الإسلام والاستسلام، ولهذا في تكملة الآيات تكرر لفظ الإسلام كثيرا. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخر الآيات. هذا وقبل هذا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. استسلام كامل لله. ونختم بهذه الفائدة، ثم تأمل، يدعو بماذا؟ وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لأنك لا يمكن أن تحقق الاستسلام الذي يريده الله إلا إذا تعلمت كيف تعبد الله وكيف تستسلم لله. وأرنا مناسكنا. ولهذا حقيقة الإسلام لله ليس أن تعبد الله كما تريد أنت، وإنما أن تعبد الله كما يريد الله، كما شرع الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تأمل، ركن الإسلام الأول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا ما كان ركنين؟ الشهادتان ركن واحد، لأن لا إله إلا الله لا يمكن أن تتحقق إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنسان يقول: أنا أعبد الله على هواي، على ما أريد، هذا ليس مستسلما، يعبد هواه. فلا بد من قبول العمل، الإخلاص لله، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها يكمل الاستسلام لله والإخلاص لله. ولهذا قال هنا: وأرنا مناسكنا. أرنا مناسكنا رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ كلاهما صحيح، كلاهما. ولهذا جاء عن ابن عباس يعني سند صحيح أن إبراهيم لما أتى المناسك علمه جبريل المناسك، ثم لما أتى به عرفة قال له: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ أعرفت. لهذا قيل أنها سميت عرفة لهذا، وكأن هذا فيه إشارة أن أعظم ما ينبغي للحاج أن يتعرف على حقيقة الحج وعلى مناسك الحج وعلى مقاصد الحج. وعرفة هي حقيقة الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله. وأرنا مناسكنا. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: وحاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أرنا مناسكنا، العلم النافع، واجعلنا مسلمين لك، العمل الصالح. ونستفيد من هذه الكلمة الإخوة الحرص على اتباع السنة وتعلم أحكام الحج وأرنا مناسكنا، هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فينبغي على الحاج أن يتعلم مناسك الحج، ثم أيضا أن يحاول أن يتعلم المناسك برؤية عملية. ذلك جميل، هذه الكتيبات التي فيها الحج المصور أو يعني فيديو عن مناسك الحج، فهذا جميل. أو أن يصاحب رجلا في الحج يتعلم منه المناسك عمليا. وأرنا مناسكنا، فكلما كنت متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كلما كنت أعظم أجرا، لأن السنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فانظر إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرفع يديه عند الحجر، يرفع اليمنى، كيف يطوف، كيف يذكر الله عند الطواف في عرفة في مزدلفة، ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منى أيام التشريق، في كل حال بقدر استطاعتك. ثم التيسير موجود والحمد لله، لكن يكون ابتداء حرصك على اتباع السنة. إذا شق عليك الأمر فالحمد لله التيسير موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحدود والضوابط الشرعية. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله، افتتح الدعاء بالقبول واختتمه بسؤال التوبة، أنه لا يمكن للعبد أن يحقق العبادة على الوجه الأكمل، لا بد من وقوع الخلل. ومهما عبدت الله وحجيت أو صليت لن توفي حق الله ما يستحق من التعظيم، لن توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله، فما لك إلا أن تتوب إلى الله وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولهذا سيأتي معنا أيضا في آية البقرة أن الحج ختم بالاستغفار، كما قال الله جل وعلا، نعم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس استغفروا الله إن الله غفور رحيم. والإكثار من الاستغفار وطلب المغفرة في طوافك في سعيك في مناسك الحج، هذا من أعظم ما يحضر قلبك ويجعلك مخبتا منكسرا لله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونكمل ما تيسر من هذه الآيات إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.